الشريعة والدين، فيقال إن الدين هو دين واحد. الدين هو دين واحد، دين آدم والأنبياء جميعا مرورا وانتهاءا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو دين واحد. أما الشرائع، الشرائع هي الأحكام التي توافق كل عصر. مثلا في زمن يعقوب النبي مثلا سلام الله عليه، كانت مثلا زواج الجمع بين الأختين جاهز، جواز الجمع بين الأختين، جواز الجمع بين الأختين، أو جواز أن ينقل النبي نفسه في الماء في بطن الحوت، أو جواز مثلا أن يتزوج الرجل من أخته في زمن آدم مثلا، على رأي صاحب السيد طبطبائي صاحب الميزان، بأن أبناء آدم تزوج الأخ من الأخت. هذه الأحكام المختلفة من عصر لآخر، المختلفة من نبي إلى آخر، هذه تسمى شرائع. فهل أن النسخ يكون في هذه الشرائع أم أن النسخ في الأديان؟ فالدين واحد، قد يقال أن الدين هو واحد، دين آدم هو نفسه دين محمد، وهو نفسه دين إبراهيم. الإسلام عند أن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي هو عبارة عن كلمة لا إله إلا الله هو نفسه الذي جاء به آدم يريد التوحيد، ونوح جاء بالتوحيد، فهذه كل انتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، جاء بماذا؟ جاء بالتوحيد، فهذا دينه دين واحد. ولكن الشرائع مختلفة، الزواج بين الأختين في زمن في شريعة محمد صلى الله عليه وآله جائز، وأن لا تجمعوا بين الأختين، صريح القرآن يحرم الزواج بين الأختين الجمع بين، أما في زمن يعقوب فقد جمع يعقوب بين الأختين، وقد يكون هذا مقتصد يعقوب، وهكذا. يعني الفكرة أنه الأحكام هي تسمى بالشريعة، فأيهما ينسخ، الشريعة أم الدين؟ هذا خلاف يعني مرر هناك في علوم القرآن. أما إمكان النسخ وتصويره، هل هو من يعني ذاتيات علم الأصول؟ لا، ليس من ذاتيات علم الأصول، بل هو أمر موضوع عرضي على الأصول، قد يوصل من خلاله إلى فكرة معينة سوف تتضح إن شاء الله من خلال البحث. إمكان النسخ وتصويره من الظواهر المألوفة في الأحياء الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحته. قلنا أن هذا الموضوع هو من أمهات علوم القرآن. ما هو النسخ؟ بدأ في البدء نقول ما هو النسخ؟ النسخ كلنا نعرف بأن الأحكام الوضعية، ليس الأحكام السماوية، الأحكام الشرعية الإلهية، الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، الحكومات تارة تقنن قانون، تأتي بقانون، ثم بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد مدة تكتشف بأن هذا القانون هو ليست لمصلحة المواطن، فتعمد إلى ماذا؟ إلى تغييره. واضح؟ فهذا التغيير من هذا الحكم إلى حكم آخر يسمى بالنسخ. هذه الفكرة، فكرة أن المقنن، أن المشرع يغير الحكم، يغير الحكم من بعدما كشف أن الحكم السابق هو ليس فيه مصلحة، وكشف خطأه في المرحلة السابقة، ثم جاء ليصحح الخطأ. هل هذه الفكرة تصح على الله سبحانه وتعالى أم لا تصح على الله عز وجل؟ مثلا هل يقال إن الله عز وجل شرع قانونا، شرع حكما، أعطى ملاكا فيه مصلحة، ثم تبين بعد ذلك لله سبحانه وتعالى بأن الحكم الذي شرعه هو خطأ، قد أخطأ الله سبحانه وتعالى في تشريع هذا الحكم، فعمد الله سبحانه إلى تغيير هذا الحكم، هل هذه الفكرة مقبولة بحق الله عز وجل؟ الجواب لا، النسخ مقبول، النسخ، فكرة النسخ مقبول، إلا أنه النسخ بهذا المعنى على الله لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو من صفاته عالم، يعني الصفات عين الذات، والله عز وجل عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو عالم، فلا يجوز بحقه الجهل. النسخ بهذا المعنى الذي شرحناه معناه الجهل، يعني أن أشرع قانونا، أن يشرع المشرع قانون بعد ذلك يكتشف على أن هذا القانون ليس فيه مصلحة. هذا ماذا معناه؟ معناه أن عندما شرع هذا القانون هو جاهل هل هو فيه مصلحة أو لا، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة؟ واضح شيء؟ إن من الضوابط المألوف في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه. يعني يشرع أن مثلا مثال لتقريب الفكرة، يشرع أن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة. عندما يشرع وينتهي وأتي أنا وأدعي عندما أرى الهلال، يأتي بعد ذلك المرء ويقول لا أنا متوهم، فإن الدعاء عند رؤية الهلال هي ليست واجبة. هذا النسب، الانتقال من الوجوب إلى غيره من الأحكام، هذا الانتقال هل يجوز على الله عز وجل؟ بجهل، على أن يكون الله جاهلا بأن الدعاء عند رؤية الهلال فيه مصلحة أو لا. هذه الفكرة. ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت بذلك التقدير الخاطئ. هل هذا يمكن على الله سبحانه أو لا؟ وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري وتعالى سبحانه وتعالى. لماذا مستحيل؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، والإنسان المشرع والله والمشرع عندما يشرع قانونا ثم بعد ذلك يكشف على أن المصلحة على خلافه، هذا ماذا يعني؟ يعني على أنه جاهل، لا لم يكن يعلم بأن هذا القانون ليس فيه مصلحة. بعد ذلك أدرك أن في أن المصلحة على خلاف ذلك فينسخه بحكم آخر. هذا جهل، هذا جهل، والجهل منزه عنه سبحانه وتعالى. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول. يعني يريد أن يقول بأن كل حكم أصدره المولى سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور هذا المعنى عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل عبارة عن علم، والله عالم ولا يجوز عليه الجهل، فلا يطرأ عليه ما يتبدل، فحكمه ثابت من الأول إلى النهاية، من البداية إلى النهاية لا يتبدل بتبدل الأحوال، ولا ينكشف عنده جهل لأنه عالمون. واضح سيدنا؟ هذا واضح. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول، مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعنى حقيقي. إذن النتيجة من هذا المعنى، هناك معنيين للنسخ: النسخ الحقيقي والنسخ المجازي. النسخ ينقسم إلى قسمين: نسخ حقيقي ونسخ مجازي. وإن النسخ الحقيقي النسخ ينقسم على قسمين أو له نوعين. له نوعان. النوع الأول النسخ الحقيقي، وهو أن ما شرحناه قبل قليل، وهو أن يشرع المولى حكما شرعيا ثم يكتشف بعد ذلك، بعد أن يشرع يكتشف بأن ما شرعه سابقا كان خطأ. هذا يعني النسخ المساوق للعدول، ثم يعدل بعد أن يكتشف أنه خطأ، ثم يأتي بحكم آخر على خلافه. فإذا حكم بالوجوب ثم اكتشف أن الوجوب خطأ يحكم بالحرمة. هذا النسخ المساوق للعدول، للتغير، للتبدل. هذا يستحيل على الله. لماذا يستحيل على الله؟ لأن الله علم، الله عالم. فإذا كان عالم يستحيل بحقه الجهل، والنسخ من هذا المعنى هو جهل، فيستحيل على الله هو أن يكون جاهلا. المعنى الثاني، المعنى الثاني أن لا يتغير المدعول. في المعنى الأول شرع بالوجوب، قال يجب عليكم، ثم اكتشف بأن الوجوب هو خطأ، فماذا نفى الوجوب؟ جاء بجعل آخر. ماذا قال؟ يحرم عليكم، نسخ. واضح؟ أما الثاني المجازي، لا المجعول يبقى على حاله، الوجوب يبقى على حاله، ولكن كل ما هنالك مدته تنتهي، وسوف تأتي إن شاء الله كيف أن مدته تنتهي. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول. يعني شنو المساوق للعدول؟ يعني أن يتبدل. النسخ المساوق للتبدل، يعني المولى يأمر بالوجوب ثم يكتشف الخطأ ثم يأمر به يبدل، يغير، يعدل عن الأمر السابق بحكم آخر، بأمر آخر، يعدل من الأمر الأول إلى الأمر الآخر. بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوغ للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي. لماذا غير معقول؟ لأنه عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بالوجوب، هذا ماذا يعني؟ يعني بأن هناك مصلحة، وعندما يأمر بالحرمة يعني هناك مفسدة في الفعل. بعد لا يتغير، لا يكتشف، لأن الله عالم، فلا يوجد هناك جهل في ساحته، ولا يوجد هناك نقص في ساحته حتى يكتشف بأن الذي أمر بوجوبه وأن المصلحة هي ليست مصلحة بالحقيقة، هي مفسدة. هذا لا يمكن تصوره بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأنه عالم. يعني المطلب واضح، يعني هذا أكو شيء نبهونه إذا ما واضح. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوغ للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي، من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة. وكل حالات النسخ الشرعي، زين، سؤال، إشكال مقدر. يقال ما هو؟ ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوغ للعدول غير معقول، يعني ماكو نسخ. لعل هذا سؤال، إشكال مقدر. هل نحن عندنا سؤال، هل هناك نسخ في الشريعة؟ نقول نعم، هناك نسخ في الشريعة. إذن كيف يقول أن النسخ غير معقول ونحن نقر بأن هناك نسخ في الشريعة؟ كيف نوفق؟
النسخ الحقيقي غير معقول، أما النسخ غير معقول.
أحسنتم. وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمدا محددا من أول الأمر. هذا النسخ المجازي وليس النسخ، يعني النسخ الحقيقي هل هو معقول أم لا؟ غير معقول. النسخ المجازي معقول أم لا؟ نعم معقول. كيف؟ ما هيته؟ هو هذا. وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدد من أول الأمر وقد انتهى، وأن الإرادة مثلا مثال يبين عندما تراجع طبيبا، دكتور طبيب تراجعه لمرض معين، المرض صعوبة أن يزول بيوم أو يومين، يحتاج إلى 10 أيام ليزول المرض، فيعطيك بالأول أيام أول يومين يعطيك شراب، ثم تراجعه بعد 3 أيام فينهيك عن شرب الشراب ويعطيك حب مثلا، بعد يومين ينهيك عن شرب الشراب والحب فيعطيك أبر مثلا. لماذا؟ لأن مرضك في اليوم الأول احتاج إلى شراب، في المراجعة الثانية انتهت مدة الشراب، بعد الشراب لا ينفعك، انتهت مدته وصلاحيته، احتجت الى ما هو اقوى من الشراب فيعطاك حق. كذلك الحكم الشرعي هنا، كذلك الحكم في النسخ، في النسخ المجازي، المولى يشرع حكما شرعيا مدته معينه الى يومين او ثلاثه او سنه او سنتين او خمس سنوات، بعد الخمس سنوات يسقط الحكم الشرعي، اذا سقط الحكم الشرعي سقط تبعا له الملاك، اذا سقط الحكم والملاك سوف نحتاج الى حكم اخر، هذا يسمى النسخ المجازي. واضح؟ المثال واضح؟ مثال، اعطي مثالا اخر سيدنا. واضح؟ وكل حالات النسخ الشرعي مردها الى ان المصلحه المقدره مثلا كان لها امد محدد من اول الامر، وقد انتهى هذا الامد المحدد. اذا انتهى هذا الامد المحدد، يعني مثال اخر، يعني مثلا مثال، الله عز وجل قال لا تشربوا الخمر، لا تشربوا الخمر، وشرب الخمر محرم عليكم لمده سنه، اذا انتهت السنه سوف يسقط حكم الحرمة، بعد لا حرمة لأنه قيدها بسنة، فإذا انتهت السنة، إذا انتهت السنة فيسقط حكم الحرمة، إذا سقط حكم الحرمة انتهى الملاك، المفسدة انتهت، وانتهى الحكم فيبقى شرب الخمر مثلا جائزة أو بالعكس وهكذا. وقد انتهى، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة، المصلحة في الملاك محددة والإرادة محددة والحكم أيضا محدد له مدة معينة، يوم أو يومين أو سنة، فإذا انتهى اليوم أو اليومين أو السنة انتهى الملاك وانتهت الإرادة. والنسخ معناه انتهاء حدها ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي. فهنا عندنا معنيان، المعنى الحقيقي للنسخ والمعنى المجازي، ما هو مستحيل أيهما؟ المعنى الحقيقي هو المستحيل على الله سبحانه وتعالى وفي الشرع وفي الأديان، أما النسخ بالمعنى المجازي هل يستحيل أو لا؟ لا يستحيل. هذا النسخ في مرحلة المبادئ، المصلحة والمفسدة والإرادة. أما هل هناك نتصور النسخ في مرحلة الحكم الجعل والاعتبار أم لا نتصور هناك نسخ؟ ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والحكم والاعتبار، وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا على الله سبحانه وتعالى. أول مرة يستحيل أن يقال بأن النسخ في المبادئ، المبادئ يستحيل النسخ فيها، النسخ الحقيقي، ولا يستحيل النسخ المجازي في مرحلة، في أي مرحلة؟ مرحلة المبادئ. ألخصها صبر، ألخصها مواضع، موضوعنا ينقسم إلى قسمين، مرحلة المبادئ ومرحلة الحكم. مرحلة المبادئ يستحيل النسخ الحقيقي ولا يستحيل النسخ المجازي. المبادئ المصلحة والمفسدة. نعم.
أولا
المبادئ في عالم الثبوت، في عالم الجعل، قبل أن يحكم، قبل أن يأتي الحكم بالوجود. المبادئ هناك، إذا لاحظ المولى، إذا لاحظ بأن هذا الفعل، فعل الصلاة مثلا، فيه مصلحة، فيه مصلحة أو فيه مفسدة، ثم أراد، إذا عرف أنه فيه مصلحة ثم أراد يريد يحب هذه المصلحة، بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة وهو أن ينتج الحكم عليك، أن يجعل الوجوب عليك. مبادئ الحكم في عالم الثبوت هناك. في مرحلة المبادئ النسخ الحقيقي مستحيل على الله سبحانه، النسخ المجازي جائز. في مرحلة الحكم الجعل والاعتبار هنا نستطيع أن نتصور النسخ المجازي والنسخ الحقيقي بحقه سبحانه وتعالى، غير مستحيل، يجوز أن يكون النسخ، أن نتصور النسخ بالمعنى الحقيقي والمجازي في مرحلة الحكم على الله سبحانه وتعالى. كيف النسخ في مرحلة الحكم؟ له معنيان، المعنى الأول أن يجعل المولى حكما مطلقا على طبيعي الأفراد، المولى في قرارات نفسه يعلم بأن هذا الحكم له مدة معينة في قرارات نفسه، ولكن هو يعلم أن في قرارات نفسه هذا الحكم يأخذ مدة معينة، يأخذ شهر أو يومين أو ثلاثة أيام، و ولكن جعل هذا الحكم الشرعي، هو يعلم ان له يومين او مؤدم احد، ولكن جعل هذا الحكم الشرعي مطلقا مطلقا. عندما تنتهي المصلحة من اليومين او ثلاثة ايام يبطله، ثم يأتي بحكم اخر ينسخه بحكم اخر. هذا يجوز على المولى سبحانه وتعالى. لماذا يجوز؟ لان نسخه كان عن علم، هو يعلم ان هذا الحكم له مدة معينة، ونسخه لهذا الحكم كان عن علم لا عن جهل كما في المعنى الأول. مثلا جعل القدس قبلة للمسلمين، هو يعلم أن جعله للقدس قبلة هو فقط في زمن الأنبياء، أما في زمن محمد صلى الله عليه وآله ينتهي هذا الحكم، يأتي بحكم آخر هو يعلم. ولكن جعل في زمن الأنبياء سابقا جعل الحكم بالتوجه إلى القبلة إلى القدس مطلقا، ولم يقل، ولا النبي يعلم بأنه سوف يغير، ولا المكلف يعلم بأنه سوف يغير من القدس إلى الكعبة. جعل التوجه إلى القدس مطلقا، ولكن الله في قرارات نفسه ماذا؟ يعلم بأنه سوف يغيرها. واضح؟ فعندما انتهى، عندما جاء النبي محمد انتهى وقت صلاحية القدس قبلة، فجاء بحكم آخر وقال إن القبلة هي الكعبة، انتهى هذا الحكم، انتهى أمل هذا الحكم، فجاء حكما آخر. هذا المعنى يصح على الله سبحانه وتعالى. لماذا يصح؟ لأن الحكم الثاني الحكم الناسخ جاء لا عن جهل، لأن الله هو يعلم بأن هذا الحكم سوف تنتهي مدته ويأتي بحكم آخر، هو يعلم، لا مثل سابقا، سابقا كان لا يعلم، ولذلك قلنا مستحيل النسخ في حقه. أما هنا في الحكم لا يستحيل، لأنه يعلم سوف يمسخ هذا الحكم، سوف يبطل هذا الحكم، سوف تنتهي المدة ويأتي بحكم آخر. هذا واضح؟ واضح شيخ نسيم؟ واضح؟ هذا معنى، هذا المعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي للنسخ في الحكم بأن يعطي حكما، بأن نفترض أن المولى جعل حكما على طبيعي الأفراد، على طبيعي المكلف الأفراد، ولكن قيد هذا الحكم بقيد، القيد سريع الزوال. مثلا قال أوجب عليكم الجهاد في أول ما أجل الإسلام، قال أوجب عليكم الجهاد على من عاش في السنة الأولى والثانية من الهجرة. فإذا الذين عاشوا السنة الأولى والثانية من الهجرة النبوية يجب عليهم الجهاد، بعد انتهاء السنة الأولى والثانية ينتهي الحكم أم لا ينتهي الحكم؟ ينتهي الحكم، لأنه القيد عدم عند عدم، المقيد عدم عند عدم قيده، والمقيد وهو الجهاد مقيد بماذا؟ مقيد في السنة الأولى من الهجرة والثانية من الهجرة. فإذا انتهت الأولى والثانية من الهجرة سقط الحكم، يسقط الحكم. إذا سقط الحكم يسقط الملاك تبعا لسقوط الحكم. وهذا المعنى أيضا جائز بحقه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم. واضح إخوان؟ مثال واضح؟ ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار، وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا، يمكن ولا يستحيل، يمكن. أما تصوير النسخ بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف، أي مطلق المكلف، دون أن يقيده بزمان دون زمان مطلق، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل المطلق. قال أو جعلت هكذا جعل المطلق، أوجبت عليكم لمن أراد أن يصلي يتوجه إلى القدس، كل واحد في كل زمان هكذا. بعد ذلك يلغي هذا الجعل، يرفع أنه أوجبت عليكم، أوجبت على كل واحد منكم أن يصلي إلى القدس، ويقول أوجبت على كل واحد منكم أن يصلي إلى الكعبة، فينسخه بحكم آخر. ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق من علمه، في علمه أنا قيد، تبعا لما سبق في علمه، ما دام هو عالم بأن هذا الحكم حكم مقيد بفترة معينة وليس عن جهل، بل هو عالم فيجوز هذا النسخ في حكم حقه في أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص. الله عالم بأن القبلة لا تكون قبلة إلا لزمن محمد، متى ما جاء النبي محمد انتهى فترتها أن تكون قبلة، وكانت الكعبة هي القبلة. فالله عالم بأن القدس لا تكون مدى الحياة هي القبلة، سوف تتغير. في أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص ولا يلزم من ذلك محظور، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى، بل هو المولى يعلم بأن القدس لا تستمر هي القبلة للأبد، سوف تأتي قبلة غيرها بداخل زمان مخصوص في الملاك، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته. سؤال: لماذا إذا الله عز وجل يعلم بأن القدس هي ليست القبلة الأولى إلى نهاية العالم دائما، بل هو الله يعلم بأن القدس هي قبلة، ولكن متى ما جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله سوف نغير القبلة إلى الكعبة؟ إذا كان يعلم بأنها القدس هي ليست القبلة الأبدية، لماذا أوجب بالإطلاق أوجبت عليكم أن تصلوا إلى القدس؟ لماذا؟ لأن المكلف يقول، لأن المكلف عندما يرى أن التكليف مطلق يشعر بهيبته ويشعر به، يعني تأخذه الحيطة والحذر من هذا التكليف المطلق. أما لو قال بأنه يعني تكليف مقيد، فإن المكلف لا يتماشى مع التكاليف المقيد، لا يهتم بها، لا يأخذ، لا يحتاط بها منها، لا يحتاط منها، ولذلك المولى جعل التكليف مطلقا حتى يشعر المكلف بهيبة الحكم. وأما تصويره، تصوير النسخ بالمعنى المجازي، فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف، على مطلق المكلف المقيد، المكلف المقيد بماذا مقيد؟ بمن كان حيا في السنة الأولى من الهجرة أو الثانية من الهجرة وهكذا. المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل. والافتراض الأول، الافتراض الأول النسخ الحقيقي، النسخ الحقيقي في الحكم، يعني وما تصوره بالمعنى الحقيقي، فإن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف، هذا المعنى الأول أقرب إلى معنى النسخ كما هو ظاهر، كما هو ظاهرون. والحمد لله رب العالمين.